أفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين آمين. حبايب المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله، نفسي أبقى معاكم وأبقى معاهم صحب كرام كانوا يأخذون هذه الدنيا بمحمل المسؤولية، كانوا يعرفون أنها دار يمرون عليها مرور الكرام مرور الزائرين، كمن يستظل بظل شجرة حتى إذا ذهبت الشمس سار من تحت هذه الشجرة فيذهبون تحت ظل وارف في جنات ذات أنهار وذات عيون، فيها شراب فيها طعام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عاشوا في هذه الدنيا ليبحثوا عن الحقيقة وعرفوا الحقيقة وأيقنوا بعين الحقيقة وعلموا أن الله واحد جل شأنه لا إله إلا هو، وعلموا أن محمدا عبده ورسوله، فعاشوا في هذه الدنيا على قدر المسؤولية لينشروا دين الله سبحانه وتعالى وليعلموا الناس الهدى والتقى والعفاف والغنى، فأرضاهم الله ورضي عنهم حتى كانوا في أعلى عليين في الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله، فاللهم ألحقنا بهم على خير. خليك معاهم وخلونا كلنا مع حد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. النهاردة وإحنا بندور وبنبحث تعلمنا من السيرة رجل يبحث عن الحقيقة. النهاردة هنتكلم عن الباحث عن الحقيقة، اللي عارفه يكلمنا ويقول لنا هو مين قبل ما نقول اسمه. جاء من بلاد بعيدة ليبحث عن الخير، عرف أن عنده ضلة، كان مجوسي يعبد النار وكان يقوم على أمر النار حتى لا تطفأ أبدا، لا تطفأ لا في ليل ولا في نهار. كان غني صاحب مال، كان لأبيه أرض كبيرة ضيعة بيسموها عزبة أو أكثر، كان يعيش في ترف وفي بزخ، كان يأكل أحسن الطعام ويشرب أحسن الشراب ويلبس أحسن الثياب. وفي يوم وهو يسير ذاهبا من ضيعته إلى بيته وجد قوما يصلون في كنيسة، فأقبل إليهم فسمع ما يقولون، فكانوا بعضا من النصارى في الكنيسة يصلون لله رب العالمين، وعندما سمع ما يقولون وسمع صلاتهم جلس فاستمع ففهم فعلم أنهم يعبدون الله رب العالمين، فاختار دينهم وذهب إلى أبيه وقال له يا أبتي إني سمعت صلاتهم وعرفت دينهم وإني والله لأظن دينهم أو دينهم خير من ديننا، فلما لا نعبد ربهم ونترك النار وما يعبد آباءنا. أبوك كلام ما عجبوش على الإطلاق، عرف أن في الفتى أمرا لأنه أراد أن يعبد رب العالمين، وقصة موجودة منذ قدم التاريخ، منذ سيدنا إبراهيم وأبيه آزر، منذ كل ولد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويهتدي بهدى الله وأبوه يعبد ما كان يعبد آباءه، مسكه وسلسله بالسلاسل وربط رجله في الحديد وربط إيده بالحديد. إلا أن القوم من النصارى مروا عليه فقال لهم أين نعبد الله الذي تعبدونه، أين مكان دعوتكم؟ فقالوا له إنها ببلاد الشام. فقال لهم فإن أتى قوم من الشام أو ذهبوا إلى الشام فلتخبروني فإني والله ذاهب إلى بلاد الشام لأتعلم هذا الدين، دين سيدنا المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأفضل تسليم. وبالفعل في يوم مرت قافلة ذاهبة من بلاده، وأنا مش هقول أني بلد لحد ما تقولولنا أو أشوف مين الشطار اللي هيلحقوا ويجاوبونا بسرعة قبل ما أقول، وذهبت القافلة من بلاده إلى الشام، وبالفعل وبالحيلة لأنه كان قوي البنية شديد صاحب بطولات، استطاع بحنكته وبحكمته وبقوته وبفضل الله رب العالمين أن يتخلص من هذه الأصفاد، طلع السلاسل وطلع الحديد وقدر يفكه ويهرب ويترك هذا النعيم وهذا الثراء وهذا الطعام وهذا الشراب وهذه الدنيا المزخرفة بكل أنواع النعم ليبحث عن الحقيقة. بدأ يبحث عن الحقيقة وبدأ من بلاده في بلاد الشام، ذهب إلى مقر ديانة سيدنا المسيح أو إلى بيت لحم، وبالفعل ذهب إلى أسقف من الأساقفة يعيش في هذه البلاد. هذا الأسقف والكلام له يقول: فوالله ما وجدت رجل دين أسوأ من هذا الأسقف، فقد كان يأخذ المال من الناس ليعيد توزيعه على الفقراء، ولكنه ما كان يوزعه وإنما كان يكتنزه لنفسه. كلنا عارفين القصة بتاعت بيع الصقوق الجنة اللي كانت موجودة، وللأسف في بعض رجال الدين من يعبد الله على حرف، وللأسف موجود في كل زمان وفي كل مكان، لكنهم قلة قليلة عافانا الله وإياكم. كان بياخد الفلوس من الأغنياء عشان يديها للفقراء، كان بياخد الفلوس من الأغنياء عشان يبيع لهم صك في الجنة ويقول لهم أنا هوزعهم على الفقراء عشان نتقرب لله، ولكنه لم يكن يفعل ذلك، وإنما كان يكتنز المال، وكان رجلا سيئا شديد السوء. والكلام لهذا الرجل الباحث عن الحقيقة، فعاش معه ما عاش حتى توفي هذا الأسقف. فجاء أسقفا آخر يقول: والله ما رأيت رجل دين خيرا منه، فقد كان يعبد الله حقا، فعبدت الله وتعلمت منه كيف أعبد الله حتى وافته المنية، فقلت له قبل أن يتوفى: أوصني برجل أتبعه أو أعيش معه ليعبد الله. فقال له: إن في بلادي، وخلوني أرى الكلام، إن في بلاد بعيدة، وأشار له إلى هذه البلاد، رجلا بالموصل، هذا الرجل لا أعلم غيره يعبد الله بمثل ما أعبد. وبالفعل ذهب إلى الموصل ووجد رجلا خيرا دينا يعبد الله كما كان يعبده هذا الأسقف الطيب، وعاش معه ما عاش ليتعلم من أمور الدين، إلى أن وافته المنية. وقبل أن يتوفى سأله الوصية وقال له: أوصني إلى من أذهب. فقال له: إني لا أعرف إلا رجلا ببلاد عمورية في بلاد الروم، فاذهب إليه وعش معه وتعلم منه. وبالفعل ذهب إلى هناك، وسنعرف بقية القصة بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون ربنا يكرمك، كلمنا من السماعة.
ماشي. حضرتك انا عايز اقول لحضرتك مين هو.
قول بقى خلاص، ما انت ما شاء الله عليك شاطر ان شاء الله، اتفضل.
سيدنا سلمان الفارسي.
صح، ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. بس انت مين؟ انا ما اعرفش.
انا اسمي وليد صلاح.
وليد؟
اه.
ربنا يكرمك يا استاذ وليد، ربنا يحفظك، ربنا يجمعنا وإياك بسيدنا سلمان الفارسي إن شاء الله في الجنة، جزاكم الله خير. سيدنا سلمان الفارسي ذهب، جزاكم الله خير يا أخي وليد. هاخد الاتصال بس بعد ما نحكي يعني شوية كده إن شاء الله نعرف القصة، مش دلوقتي عشان ما عادش يتصل ويزعل. فذهب إلى عمورية وجد هذا الأسقف الطيب الصالح الطاهر، فقال له عندما أو قبيل أن توفيه المنية: أوصني. فقال له: يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه هو وأصحابه الاثنين اللي قبله، أمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفة، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين جرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته. بدأ الباحث عن الحقيقة سيدنا سلمان الفارسي يذهب من عمورية ليسأل الناس، فعرف أن هناك أناسا يذهبون إلى بلاد الجزيرة العربية، وبالفعل استكمل الرحلة وكان عنده بقرات وأغنام كتير ما شاء الله، ربنا كم يبارك له، عنده بقر وعنده غنم. فذهب إلى أصحاب القافلة وقال لهم: أتحملوني معكم على أن أعطيكم هذه البقرات وهذه الغنمات؟ وبالفعل أخذوه وأخذوا منه البقرات والغنمات، لكنهم لم يأخذوا البقرات والغنمات فقط، وإنما كانوا قوم سوء، باعوه في سوق العبيد في سوق النخاسة وأصبح عبدا مملوكا. باعوه لرجل يهودي، رجل سوء أيضا، فعل فيه ما فعل، وذهب به في بلاد يظن أنها ذات نخيل، لكنها لم تكن هذه البلاد التي أبصر بها. إلى أن جاء رجل يهودي آخر من بني قريظة واشترى هذا العبد المملوك سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، وابتاعه وذهب به إلى المدينة المنورة. فيقول سيدنا سليمان: والله علمت أنها هذه البلاد التي بها نخيل بين جرتين، وانتظرت قدوم النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيه اللي يخلي إنسان يترك نعيم أبوه ومال أبوه وكل ما تشتهيه الأنفس في بلاده ليخرج هاربا ذليلا تاركا ماله تاركا الدنيا كلها ليعيش هذه الحياة الخشنة، ليعيش هذه الحياة التي لا ترف فيها، وإنما تعب وإنما شدة وإنما ضيق؟ إيه اللي يخلي واحد يعمل كده؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي يهاجر إلى الله ويبحث عن الله. طب بعد أول شدة يرجع؟ لا. بعد تاني شدة يرجع؟ لا. بعد التالتة يرجع؟ لا. بعد أن يفقد حريته كإنسان على الإطلاق لا يترك بحثه عن دين الله سبحانه وتعالى. الكلام ليا وليكم عشان نبقى فاهمين كويس، المسألة مش قصص في التاريخ أو قصص من سير الصحابة العظام بلا شك عشان نسمعها ونبقى متأثرين بيها وتخلص، لا خالص، المسألة أبعد من ذلك، لأنها العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. بس هذا الكلام لقوم يتفكرون، لقوم أصحاب ألباب أصحاب عقول، لحضرتك وحضرتك كنتوا قاعدين بتسمعونا، لرجل أو امرأة تتعبد لله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. ولا شك احنا بنكرر تاني وهنقول، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بنجدد النية تاني مع بعض وفي كل لحظة وفي كل وقت أن هذا العمل نسأله سبحانه أن يكون خالصا لوجهه الكريم. هذا الصحابي الجليل اللي في يوم من الأيام وقف أهل الخندق أو أهل المدينة في نقطة محورية في تاريخ هذا الدين. قبل ما نجري بسرعة ونروح يوم الخندق نعرف بقية الحكاية. بقية الحكاية وهو في مكانه في المدينة المنورة يبحث عن الحقيقة وعن هذا الرسول الذي يصل بدينه إلى الله سبحانه وتعالى، وسب كل حاجة وراه، وهو عبد رقيق. يسمع أن رجلا أتى، ويسمع الكلام ما بين اليهود وبعض بأن رجلا أتى من مكة إلى المدينة بدين بدين يدعو إلى الله، فيستمع. وكان في هذا اليوم أول مرة بيسمع فوق النخلة، عارفين النخلة على قد طولها وهو فوق هذه النخلة، يسمع هؤلاء اليهود يتحدثون عن هذا النبي الذي أتى وأقبل على المدينة المنورة، فينزل فورا مسرعا كأنه سيسقط من فوق النخلة إلى أسفل الأرض ويسألهم: أين هذا الرجل؟ لكن اليهودي يهودي برضه، يلكزه يعني بياخده كده بيديله بالكتف او بيديله باليد في كتفه يلكزه لكزة او لمزة او ايا كانت، يقول له وما بك واياه، انت مالك انت، امشي روح شوف شغلك، فيستمع اليه ويذهب ليكمل عمله، ثم يأتي ببعض البلحات. ويعرف مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يجلس في قباء في مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ويذهب إلى رسول الله في اليوم الثاني في وقت الاستراحة بتاعته ببعض التمرات، ويقول له علمت أنكم قوم أغراب جئتم إلى هذه البلاد، فإني قد نذرت صدقة فتأكلونها وها هي لكم. فيضع التمر أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وعيشوا خليكم معهم فعلا كأنكم الآن ترون رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يجلس في قباء بين أصحابه. وهذا سيدنا سليمان أو سيدنا سلمان الفارسي يأتي بهذه التمرات ليضعها أمام النبي صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يستمع إليه ويدعو أصحابه ليأكلوا من هذه الصدقة. وسلمان الباحث عن الحقيقة ينظر أيأكل منها النبي أم لا، وبلا شك لا يأكل النبي الصدقة، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نحن قوم لا نأكل الصدقة وإنما نقبل الهدية، فلا يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول سلمان هذه الأولى ويذهب، ويأتي في اليوم الثاني ببعض تمرات ويقول لرسول الله صلى الله عليه وآله ما قاله قبل ذلك بيوم، وإنما يقول في هذه المرة زيادة وهذه هدية كنت أريد أن أهديها لكم، فيضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، فيأكل أصحاب رسول الله ويأكل معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبالفعل يقول سلمان وهذه الثانية بقيت واحدة. ما هي الواحدة؟ الواحدة هي خاتم النبوة. سلمان يريد أن يرى خاتم النبوة على كتف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هيعرف إزاي؟ تعالوا نجري بسرعة قبل ما أقول لكم هيعرف إزاي. أقول لكم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد جمع له أو أمر بجمع له التبرعات أو الهبات أو الهدايا ليصبح حرا طليقا، فيصبح لأول مرة بعد إسلامه حرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف مع رسول الله. هذا الرجل طويل الساقين كثيف الشعر صاحب هذا الجسد ما شاء الله الطول والعرض قوي البنية، يقف في أزمة يقول الله سبحانه وتعالى عنها حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أزمة حقيقية حدثت. الله الذي يقول إذا جاءوكم من فوقكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. بعد غزوة بدر ما أكرم الله فيها المسلمين بتثبيت الدين وتثبيت الدولة، وبعد ما حدث من نكسة لمخالفة المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة أحد، إلا أن المسلمين أصبحت لهم شوكة، فاجتمع كل أصحاب المصالح، كل الناس اجتمعت، الأمم المتحدة الكافرة في بلاد الجزيرة العربية اتفقوا على أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد ليقتلوا رسول الله ويقتلوا صحابة رسول الله ويحرقوا المدينة بمن فيها، فيخرج لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية 24,000 مقاتل يقودهم أبي سفيان القرشي ومعه عيينة بن حصن، يأتوا جميعا كل القبائل كل أصحاب المصالح الأفراد والجماعات والقبائل والأمراء وكل الناس اللي موجودين في الجزيرة العربية، وأخرج هذا الجيش ليقاتلوا رسول الله في المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة علموا بالمسألة، ما عندهمش استعدادات، ما دخلوش هذه الحرب قبل ذلك. كنا بنتكلم في 70 مقاتل و100 مقاتل و1000 مقاتل، حاجات بسيطة، لكن 24,000 مقاتل جايين مرة واحدة يهجموا على المدينة في قلب المدينة. ما نفعل؟ ماذا يفعل المسلمون في هذا الموقف؟ وماذا يفعل أصحاب المدينة؟ وبلا شك لم تكن هذه الغزوة أو هذه الحرب التي جاءت في يوم الخندق إلا من فكرة يهود بني قريظة ويهود يعيشون في المدينة. ذهبوا إلى مكة وتأمروا مع كفار قريش وقالوا لهم نحن سنضرب من الداخل وأنتم تدخلون من الخارج، فأكون المسلمين بين قلبي رحى، بين اليهود والمنافقين من داخل المدينة وبين الكفار والمشركين من خارج المدينة، فيقضوا على المسلمين مرة واحدة طحونة يطحنوا فيها المسلمين ويقطعوا دابر الإسلام. وحاشا لله أن يكون ذلك، فإن لله رجالا أعدهم صدقوا ما عهدوا الله عليه. فإن في المسلمين رجل كسلمان الفارسي يذهب رسول الله والصحابة ويبحثوا ويدوروا حول المدينة، فيجدوا أن المدينة كلها ما شاء الله بين الجبال، لا يستطيع المشركون أن يدخلوا المدينة من فوق هذه الجبال من 3 جهات إلا جهة واحدة فيها فجوة عظيمة، سهل كبير، إذا دخل منه الكفار دخلوا على المدينة وقضوا على المسلمين. ويقف هذا رجل وأقول له يا رسول الله أدلي برأيي، هي حرب ألي مشهورة أم هذا أمر الله؟ فيأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأن يشير على المسلمين بما يفعلون، فيقول فلنحفر خندقا. إيه الخندق ده؟ خندق، حفرة كبيرة لا يستطيع الخيل أن يمر منها، ولا أي مترجل أن يمر منها، ولا أي راكب ولا طائر حتى من المقاتلين المشركين يقدروا ينطوا من فوق هذا الخندق. بس ده فكرة ما كانتش موجودة في بلاد العرب. نعم، الله سبحانه وتعالى أعد هذا الباحث عن الحقيقة ليكون سببا في استمرار توطيد أركان الدولة الإسلامية في المدينة. هذا الرجل أعده الله لهذا اليوم، هذا الرجل الذي رأى في بلاده، في بلاد فارس، فنون الحرب، فنون القتال، فنون السجال الذي كان بين الفرس والرومان. وبلا شك يستمع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المشورة، لأنه من علمنا بأمر ربه وأمرهم شورى بينهم. ويبدأوا في حفر الخندق، كل مجموعة من المجموعات مسكين ما شاء الله الحاجات اللي بيخبطوا بيها واللي بيضربوا بيها، الفؤوس والحراب وغيرها من الأدوات، والمكان مليان صخور، وهذا رجل يقف ليكسر ويدغدغ ويدمر هذه الصخور إلى أن تأتيه صخرة لا يستطيع رجل من الرجال أن يفعل فيها أي أمر. ويذهب إلى رسول الله ويقول له يا رسول الله هذه الصخرة لا نستطيع أن نكسرها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ائتوني بالمعول، ويأخذ المعول. وسلمان الفارسي هذا رجل الآتي من بلاد فارس ذاهبا إلى بلاد الروم مرورا ببلاد الشام ليلاقي رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، يقف ليرى ما يفعل رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله يشير لأصحابه أن يذهبوا بعيدا، هيكسر الصخرة. ده النبي، ده الرسول، ده صاحب المعجزات، ده الرجل الذي سبق كل الرجال في العمل وفي الجد والاجتهاد، فهو القدوة وهو القيادة الموجودة في أرض المعركة، مثله مثل أصغر جندي، وهذه هي سمات الرجال. فما بالكم بسمات النبوة وسمات الرسالة وسمات خير المرسلين صلى الله عليه وآله. شاور للصحابة راحوا بعيد، وآتى رسول الله بالمعول وإذ به يخبط أو يكسر، فإذا بالكسرة الأولى تخرج شظايا ويخرج من هذه الصخرة نور ينير جنبات المدينة، حاجة سبحان الله معجزة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس ولقد أضاء الله لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي ظاهرة عليها. الله أكبر، إيه ده؟ إيه هذا التفاؤل وهذا الجمال؟ إنها قدرة الله سبحانه وتعالى، بس الروح المعنوية. والله مصر ستخرج من الأزمة، وأمة المسلمين ستخرج من الأزمة. والله أمر هذا الدين لا يتم الله نوره بإذن الله، بس عايزين رجالة زي سلمان الفارسي. ويأخذ النبي صلى الله عليه المعول ويضرب الضربة الثانية فتضيء جنبات المدينة، نفس اللي حصل، فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم ولقد أضيء لي منها قصور الحمراء، وإن أمتي ظاهرة عليها. ويضرب النبي صلى الله عليه وآله الثالثة ويقول: وأضيئت لي قصور سوريا وقصور الشام واليمن وبلاد المسلمين. أي بشرى هذه التي تأتي وجيش 24,000 مقاتل جايين يدخلوا بيتك عشان يكسروا عليك ويولعوا فيك؟ أي إيمان هذا؟ إنه إيمان رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبلا شك عاش الباحث عن الحقيقة ليرى هذا الخير. توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد عوام قليلة، لكن الله كتب لسيدنا سلمان الفارسي الذي بحث عن الحقيقة مرورا بالعبودية والرق في تجربة إنسانية فريدة لم يمر بها لا باحث ولا فيلسوف ولا كاهن ولا حد جاي من الهند ولا حد جاي من السند، وإنما أتى بها رجل أتى لله مسلما. فتعلم المسلمون وأبدع المسلمون، وكان المسلمون في عصور الظلام على وجه الكرة الأرضية هم العلماء، علماء الفلك، علماء الطب، علماء الجبر، علماء الأحياء، علماء الهندسة، علماء الفلسفة، علماء الدين، فقهاء الحياة، علموا الناس الخير لأنهم سبحان الله كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. ما فيش أمة من الأمم توحدت فيها كل اللغات إلا في لغة القرآن، كل المفاهيم سبحان الله. فتحت هذه البلاد، بلاد فارس وما وراء بلاد فارس، وبلاد روما وما وراء بلاد روما، وكان عندنا نماذج أبدعت هذا الإبداع. كان عندنا من بخارة، كان عندنا من عسقلان، كان عندنا الإمام البخاري وابن حجر العسقلاني، وكان عندنا قبلهم الصحابي اللي كانوا على منهجه سلمان الفارسي. الصحابة وقفوا يتخانقوا يوم الخندق، فيقول المهاجرين: سلمان منا، ويقول الأنصار، وكل دوت يعني مش خناقة خناقة يعني، وإنما نوع من التشريف والمداعبة واللطف، ويقول الأنصار: بل سلمان منا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: بل سلمان منا آل البيت. الله أكبر، أنت هتبقى من آل البيت لو أنك على منهج النبي صلى الله عليه وآله. يعيش سيدنا سلمان الفارسي في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، وعهد سيدنا عمر بن الخطاب، وعهد سيدنا عثمان بن عفان، وحدث لن يحدث من قبل يفعله سيدنا عمر بن الخطاب. ومين سيدنا عمر بن الخطاب؟ كلنا عارفينه في الخلافة. يأتي سيدنا سلمان من خارج المدينة من سفر بعيد، فقد كان أميرا واليا على المدائن. يا المدائن، المدائن اللي كان فيها ضيعة أبوه، المدائن اللي ترك ما فيها من ترف وبذخ وأكل وشرب، ترك فيها مال أبيه لله رب العالمين، باحثا عن النبي صلى الله عليه وآله، وخرج ذليلا متخفيا مطرودا بعد أن فك الأصفاد ووقع في الأسر وبيع في سوق النخاسة، يعود إليها بدين الله أميرا عليها، أميرا للمدائن سبحان الله. وهو عائد، بس بعد ما ادانا درس في المدائن، الدرس يأتي من رجل أتى من بلاد الشام يحمل تينا وتمرة ويريد شيال، عايش شيال يشيل له الحاجة ويديله أي حاجة، يديله قرشين، فيجد رجلا، هذا رجل قوي البنية لكن ثيابه لا يبدو عليها البذخ، فيشير إليه ويقول له: فلتحمل معي. فلقى الرجل الشامي يديله قرشين درهم ولا دينار بعد ما يوصله، فيرفع على كتفه هذه الأشولة أو الأجولة من التين والتمر عشان يوصله. الرجل شكله جاي تعبان قوي من بلاد الشام، ويمر الشامي ومعه هذا الرجل ويجد الناس يقولون له: السلام على الأمير، السلام عليكم يا أمير، السلام على الأمير. إلى أن أتى قوم فذهبوا إلى الأمير وقالوا: فلنحمل عنك يا أمير، فإن الأمير لا يحمل. الرجل الشامي اتخض خضة ما كانش يتخضها حد قبل كده، وكسف كسفة شديدة جدا، كيف أنه يجعل أمير البلاد هو الذي يحمل عنه هذا الشوال، شوال تمر أو تين. فيقول له: اعذرني. فيقول له: حتى منزلك، مش هنزل الشوال من على كتفي إلا لما وصلك منزلك. هذا الرجل الذي حمل هذا الشوال كان أميرا على المدائن، ولذلك هذا سلمان الفارسي ذهب بعد أن كان أميرا إلى المدينة عند عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين صاحب الرسالة وكلهم على منهج النبي صلى الله عليه وآله. ذهب إليه سيدنا عمر يخرج بصحابة رسول الله وبالقوم في المدينة ويقول لهم: اليوم يأتينا سلمان، فلنخرج لنلقى أو نلاقي سلمان. ويخرج سيدنا عمر بن الخطاب ليلاقي سيدنا سلمان الفارسي وهو آت من خارج المدينة. هي دي الرجولة، وهذا هو الباحث عن الحقيقة. سبت إيه لله؟ إيه اللي أنت سبته لله؟ سبت العز لله؟ بحثت وتعلمت في دين الله؟ سبت من وقتك ساعة تتعلم فيها كلام الله، حديث رسول الله، فقه المعاملات؟ ساعة تصل بها رحمك، ساعة تسيبها لله كل يوم، تعمل مكالمة لله، تعمل تليفون لله؟ كلنا مقصرين وأنا أول المقصرين، لكن حقا أو حقا على ربنا يعافينا شارب الكؤوس أن يتناصحوا، فما بالكم بقارئ القرآن، وما بالكم بمتعلم السنة، ما بالكم بهؤلاء الناس الذين يتفقهوا في الدين. والله بفكركم بقصة سيدنا سلمان لنتعلم، تعلم من خبرته، تعلم من تواضعه، تعلم من تركه للدنيا كلها. كل الكلام ده اللي بنعرفه وإحنا بنتعلم لهذا الرجل الذي أتى من بلاد فارس. السر، السر اللي خلاه يأتي ويتعلم ويفهم ويخرج من كل الكنوز. عايزين نفهم الكلام دوت. يا ترى الكلام كان وصلنا ولا لا؟ يا ترى احنا بنسيب الكلام دوت لله فعلا؟ عندنا مواقف عشناها فكرنا كده بموقف سيدنا سلمان، عرفتوا حد عمل كده؟ او احنا ايه اللي ممكن نعمله؟ خلونا نفتح من دلوقتي الاتصالات عشان اعرف منكم ايه اللي ممكن نعمله عشان نبقى على منهج سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان اقبل على المدينة وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وفهم كويس جدا. سيدنا سلمان كان صاحب فطنة وصاحب علم وصاحب تواضع بجانب كل ده. في يوم من الأيام كان يقيم مع سيدنا أبي الدرداء، وكان سيدنا أبي الدرداء صواما قواما، يصوم النهار ويقوم الليل، كان يصلي ويتعبد لله على نحو فيه شدة ما شاء الله وروعة وزهد. سيدنا أبي الدرداء كان سيدنا أبي الدرداء بيستقل عبادة سيدنا سلمان الفارسي. نتكلم بمين يعني؟ نتكلم على سيدنا أبي الدرداء وسيدنا سلمان الفارسي عشان نفهم بس ما شاء الله عملوا إيه وإيه الحوار اللي كان ما بينهم وهو يصوم. فسيدنا سلمان كان يأخذ على سيدنا أبي الدرداء ويقول له: إن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، صم وأفطر وصلي ونم. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وآله فقال: لقد أشبع سلمان علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أنا أهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في حضرتك، تفضلي.
حياك الله دكتور محمد، وأجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين يا رب إن شاء الله. اللهم أمين.
ورضي الله عن سيدنا سلمان الفارسي، هذا الرجل الذي له من اسمه النصيب الأكبر، فهو سلمان، سلم من أن ينقاد لنفسه بل تنقاد نفسه له، ذلك لأنه علم أن له نفسا إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل. لذلك ظل سلمان يبحث عن الحق ويبحث حتى وجد ضالته في نهاية المطاف. ثم ماذا وجد سلمان؟ إنه الحق الدامغ للباطل، إنه النور القاطع للظلام، إنه الفرقان الماحي للحيرة، إنه الإسلام. وهنا نتعلم درسا آخر، وهو أن من أدمن طرق الأبواب يوشك أن يفتح له، ولم يدرك البطال منازل الأبطال، وبقدر العنا تنال المنى. كذا المعالي إذا ما رند تدركها، فاعبر إليها على جسر من التعب. هنا دعوة للسعي والبحث عن الحق مهما كان الثمن، ذلك لأن قوما ظلموا أنفسهم وتركوا السعي والبحث عن الحق، وظلوا مقصورين في مكانهم، يؤتى بهم يوم القيامة يعذبون في نار جهنم. وفي هذا يقول الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا يقول الله سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يا رب يبارك فيك ويجعلنا جميعا إن شاء الله على التقى والهدى والعفاف والغنى والزهد عن الحرام والورع في ترك الشبهات والحرام يا رب إن شاء الله. اللهم أمين. ربنا يكرمك ويكرم كل اللي معنا. هم دول الناس اللي بيعلمونا هيظلوا، بس اللي بيفهم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المسألة الحد يعي المسألة، المسألة الحد فاهم هو بيسمع القصة ليه، بيعرف الحكاية، بيعرف قصص الصحابة ليه وقصص الأنبياء، بيعلم ولاده الكلام دوت. إن شاء الله هنلاقي وقت، إن شاء الله ربنا هيبارك في الوقت، لأن تاني بكررها أنا أول المقصرين وكلنا مقصرين عشان نتعلم هذا المنهج. سيدنا سلمان الفارسي وهو أمير على إمارة المدائن، بلد كان يسكن فيها كسرى، فيها قصور كسرى كلها تحت إيده. مش هنقول يعني ثورة بقى، فهنقول ثورة 52 ولا جم الصوار ولا الضباط الأحرار ولا خدنا قصور شوية أمراء من أسرة محمد علي فقلنا ناخد القصور فنعيش فيها، لا خالص. أمير على إيوان كسرى، يعني إيوان كسرى هذا هنقول ليه المقاييس، مش هنقول المقاييس دلوقتي، ما عادش فيه دلوقتي كلها جمهوريات، ما حدش يقدر يعيش كما كان يعيش كسرى هذه الأيام، ولا في أمريكا ولا في إنجلترا ولا ملكة بريطانيا حتى، فيش حد خالص. لكن تخيلوا هذا الأمير عليهم ماذا كان يفعل وكيف كان يتكسب، وهل كان يأخذ المال المرتب بتاعه الشهري ولا لا؟ ده اللي نعرفه بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا صباح،
حياك الله وبركاته، ورجعنا يا دكتور محمد.
الله يبارك
فيك ورجع عن حسناتك.
اللهم أمين يا رب.
وأنا يبارك في كنسة الرحمة العظيمة عليها، وأنا يبارك في أستاذ الشيخ محمد حسان وأخي محمد حسان، وجزاكم الله خير على ما تقدمه لنا.
الله يبارك فيك.
وأنا يجمعنا مع صاحبي الجليل سلمان الفارسي، وأنا يجمعنا مع رسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم أمين.
ادعو لنا يا دكتور محمد.
ربنا يا رب يبارك فيك إن شاء الله ويجمعنا جميعا على الطاعة يا رب إن شاء الله. جزاكم
الله.
جزاكم الله خير، ربنا يحفظك. هنا محمد، السلام عليكم من موريتانيا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك أخي الحبيب، الله يعزك ويبارك فيك.
جزاكم الله خير. أنا أحب الكلام عن الصحابة، خصوصا المهندس المسلمين سلمان الفارسي.
ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. تفضل.
تحية لخانة الرحمة وتحية للشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك يا اخويا. انتوا دلوقتي الجو عندكم نهار ولا ليل؟
ليل.
ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيك ان شاء الله، انت وكل المسلمين في العالمين جميعا ان شاء الله.
هل من الممكن ان اسجد رقم الشيخ محمد حسان
ان شاء الله؟ ان شاء الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. في كنترول معكم، في كنترول ما شاء الله. معلش مش سامع كويس يا جماعه، سامحوني. عمل ايه سيدنا سلمان؟ قبل هذا الراتب. طب مرتبه كان قد ايه؟ كان ما بين 4,000 و6,000 درهم او دينار في العام، العمله اللي كانت موجوده كلها كان بيوزعها كلها، كل اللي من 4,000 ل6,000، يعني مرة 4,000 5,000 6,000، والكلام حتى قاله سيدنا علي بن أبي طالب بعد ذلك وهنقوله. ياخد 6,000 درهم مرتب عالي جدا وقتها، كويس قوي. كم يأخذ منه؟ ولا درهم. كان يوزعها بالكامل على الفقراء. طب كان بيعمل ايه برضه؟ هنعرف بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. هنا احمد. السلام عليكم.
السلام.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور.
الله يعزك ويبارك فيك، ربنا يحفظك.
الحمد لله. حضرتك انت بتتكلم عن سلمان الفارسي.
نعم.
انت حضرتك بتتكلم عن سلمان الفارسي.
نعم انا سامع.
احنا محتاجين مش سلمان فارسي، احنا محتاجين 85 مليون سلمان فارسي.
يا رب ان شاء
الله. احنا محتاجين صلاح البلد دي.
نعم.
البلد اللي للاسف الكل عمال ينهب فيها والكل عمال يسرق فيها.
نعم. لا من رحم ربي، انا عايزك تتفائل، خد بالك.
احنا محتاجين عمر بن الخطاب.
نعم.
عارف يعني ايه عمر ان هو ينام تحت شجره؟
نعم.
تتفائل؟ تتفائل بمين؟ تتفائل باللي بيسرق فلوسنا؟ ولا اللي تتفائل بان احنا شباب خريجين قاعدين في الشوارع؟
نعم.
عاوزنا نتفائل بمين؟ نتفائل بواحد بيتخرج من كليه دراسات اسلاميه ويقعد في الطريق؟ وللاسف للاسف وكل الاسف بقول لك ان احنا لازم ننصر مصر. طب احنا بننصر مصر وهننصر مصر، بس هي مصر مش محتاجه مننا نصر، لان ربنا قال ادخلوها امنين. بس للاسف يا دكتور كل سلمان فارسي في الشباب امه لا اله الا الله هيظهر، وكل عمر بن الخطاب هيظهر، لان ده الاسلام وده اللي هيفضل الاسلام. بشكر حضرتك.
ربنا يكرمك يا رب يا احمد. ما هو ده التفاؤل يا احمد، انا عايزك كده تبقى عارف كل ده سيظهر ان شاء الله. عدلت فأمنت فنمت يا عمر، هو ده الكلام الواضح. هيطلع من كل الشباب عشان نبقى فاهمين، زي ما كانت الثورة ليست في مقاييس المصريين ولا في مقاييس البشر في الكرة الأرضية أن نرى رئيس سابق موجود داخل السجون ولا حاكم ظالم موجود خلف القضبان. كل الكلام ده مقاييس ربانية سبحان الله، وهو دوت اللي النبي صلى الله عليه وآله كان يراه رأي العين، وهو في الخندق وفي 24 ألف واحد واقفين قدام باب المدينة، لو بس واحد عدى منهم ولا في خيط يعدي فرس ولا ناقة حتى كان زمان المسلمين في خبر كان. لكن سبحان الله، ولينصرن الله من ينصره. انصر الله سبحانه وتعالى في نفسك انت وكل اللي تعرفهم، وده اللي احنا بنقوله. بنبدأ بنفسنا ان شاء الله، ونبدأ نتغير ونفهم الكلام دوت، نفهم يعني ايه امير المدائن بياخد 6000 درهم ويتصدق بهم جميعا. فكيف كان يفعل؟ كان يغزل النخيل، بيقعد يغزل النخيل كده زي ما بنغزل وبنشوف كده موجود قدام المحلات الاواني اللي هي طالعة من الخوص بتاع النخل. كان بيطلع من خوص النخل وكان يشتري هذا الخوص بدرهم فيغزله، يغزلوا يعملوا طبق أو يعملوا شنة أو مشنة أيا كانت الأنية اللي كانت موجودة في هذا الزمان، فيبيعها بثلاث دراهم، فيستعيدوا مواد الخام بدرهم، ويأكل أهله بدرهم، ويتصدق بدرهم برضو بيتصدق بالثلاث دراهم، قسمها ثلاثة، تلت بيرجعوا تاني رأس المال، وتلت يأكل به هو وأهله، وثلث سبحان الله يتصدق به لله. ده غير المرتب اللي كان بياخده. هو ده سلمان. عشان كده المسلمين هم اللي حكموا المدائن، عشان كده المسلمين ورثوا إيوان كسرى وقصور الشام وقصور اليمن وقصور سوريا وقصور الروم. كل دول كانوا بتوع المسلمين. بس أي مسلمين بقى اللي هم لا يتقاضوا أي راتب، كانوا يتصدقوا بكل الراتب مهما بلغ من قيمة مادية، وكان يغزل حتى هو أمير هذا الخوص فيبيعه في السوق. ده اللي كان بيحصل، ده اللي كان بيعمله سيدنا عمر بن الخطاب، ده اللي كان بيقول عليه سيدنا علي بن أبي طالب. عشان كده كانت المسألة واضحة وضوح الشمس بالنسبة لهم. هيموت هيموت، كان متواضع كان متواضع، كان عنده صبر كان عنده صبر، كان عنده حكمة كان عنده حكمة، كان عنده علم كان عنده علم. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشبع سلمان بالعلم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي اليوم شديد، وقت يعيش فيه سيدنا سلمان أن أقبل على الموت فيبكي خايف من الموت. تعتقدوا أنا لا سؤال أسأل والله لنفسي وليك وحتى المصورين وانتم معايا، تفتكروا سيدنا سلمان هيخاف من الموت لما يأتي الموت فيبكي؟ ليه بيبكي؟ حد عنده إجابة؟ بتجاوب مع نفسك؟ جاوب. أكيد لا، مش يخاف من الموت، لا يجزع من الموت. ليه يجزع من الموت؟ النبي صلى الله عليه وآله اللهم اقبلنا في الصالحين، خيره الله بين أن يخلد في الدنيا أو يلاقي الله سبحانه وتعالى فلاقى الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف ناس عليهم رحمة الله والله وكأني أسمعهم كأن الله إن أرسل إليهم من يسألهم أتريدون الحياة الدنيا أم تلاق وجه كريم؟ يلاق وجه كريم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. والله الكلام ده أنا رأيت رأي العين. في ناس مش عايزين حاجة من الدنيا ممكن يبقى عندهم، بس لما بيأتي الموت كأنهم يشتاقون لله ويبدأوا يبكوا. بس على إيه بقى؟ تعالوا نشوف سيدنا سلمان كان بيبكي على إيه. أقول لكم، دخل سيدنا سعد بن أبي وقاص على سيدنا سلمان يعوده، فبكى سلمان فقال له سعد، عيشوا بس الحوار ما بين سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا سلمان الفارسي، الاثنين دول اللي بيتكلموا. قال له سعد، ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ لقد توفي رسول الله وهو عنك راض. يا تخيل انت لما النبي صلى الله عليه وآله يرضى عنك، وبالتالي الله سبحانه وتعالى راضي عنك. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فيجيب سيدنا سليمان ويقول له، والله ما أبكي جزعا من الموت. أنا بقول الكلام عشان أقوله بنصه، والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عهد إلينا عهدا فقال، ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، وها أنا ذا حولي هذه الأوساد. الأوساد دي الحاجات بتاعته اللي حوالي. فيقول سيدنا سعد، فنظرت فلم أرى حوله إلا جفنة ومطهرة، يعني من الآخر طبق بيأكل فيه وكوز بيشرب فيه وبيتوضى منه، بس طبق بيتحط فيه الأكل بيأكل فيه وكوز أو كباية بيشرب فيها ويتوضى منها. فقلت له، يا أبا عبد الله، أعهد إلينا بعهد نأخذه عنك، أعهد إلينا بعهد نأخذه عنك. وصينا وصية. سيدنا سلمان بقى بيوصي سيدنا سعد بن أبي وقاص، يقول، يا سعد، أذكر عند الله همتك إذا هممت، وعند حكمتك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. هذا هو إذن الله الذي ملأ نفسي غنى بقدر ما ملأها عزوفا عن الدنيا بأموالها ومناصبها وجاهها. عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عهدته عليه وعلى الصحابة جميعا ألا يدع الدنيا تتملكهم. النبي صلى الله عليه وسلم عهد سيدنا سلمان وسيدنا سعد وإحنا المسلمين من بعده ألا ندع الدنيا تتملكنا، وألا يأخذ أحدهم منها إلا مثل زاد الركب. سيدنا سلمان حفظ العهد، إحنا حفظنا العهد. نعرف بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أختنا أم أحمد من الأردن، ربنا يبارك في حضرتك.
الله يبارك فيك يا رب.
الله يجزيك
ويسلم على أنك ذكرتنا بسيدنا سلمان الفارسي.
ربنا يبارك
فعله، والحمد لله رب العالمين. برنامجك كتير حلو، يعني بيذكرنا بالصحابة. وأريد من كل أب أن يعرفوا بأجدادنا المسلمين مثل الصحابة والعلماء المجاهدين، وأن يكون حديثهم دائما على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين نشروا الإسلام وفتحوا بلدنا وغيرها من البلدان حتى وصل الإسلام لنا. فمن حقهم علينا أن نعرف أبناءنا عليهم وأن نعرف أمجادهم حتى نقتدي بهم. ورضي الله عن جميع الصحابة، وبارك الله فيك وفي جميع العاملين في هذه القناة. وأخيرا أبارك لشيخنا محمد حسان على التردد الجديد، إن شاء الله تكون أكثر انتشارا في العالم، لأنها تعرفنا على ديننا حقا وحقيقة.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
ما جعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير يا محمد، ربنا يحفظك. ما شاء الله، انا سمعت ام احمد قبل كده في حلقه سيدنا مصعب، انا اذكر جميع، يعني ما شاء الله ربنا يبارك في مصعب واحمد واخواته وكل المسلمين شبابا وفتيانا وشابات وفتيات، ربنا يحفظهم. يا سعد، اذكر عند الله همتك اذا هممت، وحكمتك اذا حكمت، وعند يدك اذا قسمت. لا تجعل الدنيا تتملكك، وكن في الدنيا كالراكب واجعل لك منها مثل زاد الراكب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سيدنا سلمان عمل كده قبل وقتنا ما يخلص على دي وقت قولولنا كده ما شاء الله. لا كويس عندنا وقت طويل ما شاء الله 7 دقايق. سيدنا سلمان سئل ما الذي يبغضه في الإمارة اللي هنقوله بقى كلام عجيب قوي. سيدنا سلمان لا يحب الإمارة وكان يبغض الإمارة وكان يبكي بكاء شديدا إذا ولي أمرا من أمور المسلمين. إذا أمر سيدنا عمر أن يكون أميرا على المدائن أو أمير في أي مكان أو يتولى أمر أي اثنين من المسلمين أو أحد من المسلمين كان يبكي بكاء شديدا، لأن في بعض الأوقات المسؤولية زي ما كان عباس العقاد بيقول إن المسؤولية لتغير من أطوار النفوس. هو زاهد وهو ورع وهو لا يريد أي إمارة، لكن في بعض الأوقات بيبقى لا يصلح إلا أنت ولا يمكن أن يقوم بهذا الأمر إلا أنت، فأصبح فرض عين عليك أنت. ده المفهوم اللي كان بيفهمه، مش مفهوم الإمارة اللي بيفهمه الصحابة واللي فهمه سيدنا سلمان. فبيسألوه طب أنت تبغض الإمارة ليه؟ ما الذي يبغض الإمارة إلى نفسك؟ فأجاب حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. هي دي الأزمة، هي دي المشكلة. ارجعوا كده بالتاريخ للملوك وارجعوا للرؤساء وارجعوا للناس اللي مش عايزة تتنحي وعيشوا في سوريا دلوقتي. طب ليه مش عايزة تتنحى؟ ليه؟ حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. هيشتغل ايه بشار الأسد؟ هيتسجن كما سجن حسني مبارك؟ هيبقى طريد زي ما أصلح معمر القذافي طريد هربان؟ هيبقى سجين الفراش زي ما زين العابدين بن علي؟ هيبقى موجود فين؟ هيتشنق؟ هيتدبح؟ حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. اللهم انصر المسلمين يا رب في كل مكان نصرا عزيزا يا رب، وخذهم إليك أخذ الكرام إليك. هو ده اللي كان بيقوله. خادمة تأتي من خادمات سيدنا سلمان، سيدنا سلمان بيقوم بعمل شديد جدا جوه البيت، فيأتي أحد فيسأله أين الخادم، فيقول له أمرناه بأمر ولا أريد أن أضع عليه أمرين. هي دي كانت الرفق وكانت الرحمة وكان عدم التجديد مع الخدم. كان فيه بس كان بيعرف يتعامل إزاي بالفطنة بالعلم وبالحكمة. إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة وإلى أن جاء اليوم الذي يلاقي فيه سيدنا سلمان ربه الكريم. ما كانش عنده من طيبات الدنيا غير زي ما قلنا سيدنا سعد بن أبي وقاص بيتعجب، هو طبق وإبريق ولا طبق وكوز، ما عندوش حاجة من الدنيا، ما عندوش حاجة يسأل عنها، ما فيش. لكنه كان قد خبأ عطرا أعطاه لزوجته وخبأه، دلها حاجة في كيس في سرة، السرة دي كان فيها عطر وخبأها، قال لزوجته خبئيها فخبأتها. وجاءت لحظة ملاقاة الله سبحانه وتعالى وأمر امرأته فقال له هلمي خبيك التي استخبأتك، يعني هتلي الحاجة اللي قلت لك خبيها يعني. فجاءت بها وإذا هي سرة مسك كان قد أصابها يوم فتح جلولاء. تخيلوا بقى سيدنا سلمان دخل كم معركة من المعارك، معركة بجد يعني، مش مزارة في ميدان التحرير. يعني احنا عندنا موقعة الجمل وعندنا ما شاء الله شهداء بالعشرات مش بالمئات، في يوم او يومين او 18 يوم كانوا كلهم، يعني كل عمر الثورة المصرية من 25 يناير ل 22 فبراير الى ان تنحى سيد الرئيس السابق والى ان سقط النظام بمجموعة من الشبان في محاولات سلمية. طب تخيلوا بقى سيدنا سلمان وعهد سيدنا عمر بن الخطاب وعهد الخلفاء الراشدين وهذا الفتح الرباني لكل الكرة الأرضية. يوم جلولاء كان في فتح فاحتفظ بها لتكون عطرة، طبعا مش واخدها من وراء المسلمين يعني، دي كانت من الغنائم، واحتفظ بها ليوم مماته. ثم دعا بقدر ماء، خدوا بالكم بقى من الكلام، لهذا هؤلاء هم الناس. ثم دعا بقدر ماء، هاتوا لي ميه. بعد ما جابوا له ميه حط فيها المسك، ثم وضع المسك في الميه وخلط المسك بالميه، مثه بيده وقال لزوجته امضجيه حولي فانه يحضرني الان خلق من خلق الله لا ياكلون الطعام وانما يحبون الطيب. كان يكرم الملائكه التي تأتي تأتي لتأخذ روحة. سيدنا عزرائيل جاي ومع ملائكة الموت، فكان يكرمهم. بيكرمهم إزاي؟ إن الملائكة لا تحب ما يحب ابن آدم، وتشتكي مما يشتكي منه ابن آدم، أو كما كان الحديث أو الأثر، الريحة الخبيثة ربنا يعافينا لا تحبها الملائكة. ريحة السجائر الملائكة ما تحبهاش، ريحة الشيشة الملائكة ما تحبهاش، كل الريحة التي يأنفها ابن آدم ما تحبهاش الملائكة، وكل الطيب الذي يحب ابن آدم يحبه الملائكة إن شاء الله ما دام حلالا طيبا. ثم ينثر الماء حوله وينثر المسك ويقول لها اذهبي، فزي ما بيقولوا كده تفضلي خدي الباب معاكي، اجفئي علي الباب وانزلي. ففعلت ما أمرها به، ثم بعد حين صعدت إليه، لكن روحه الشريفة قد صعدت إلى بارئها إلى الله سبحانه وتعالى في مسك وفي روح وريحان وجنة نعيم. فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عنه راض. فاللهم ارض عنا واجعلنا في روح وريحان وجنة نعيم. وبالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم بعدما تخلصوا في ركعتين من ركعات التهجد، ونراكم إن شاء الله دوما على خير. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واحشرنا يا رب مع النبي صلى الله عليه وآله، ويا رب ألقاكم جميعا مع سيدنا سلمان في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أفراح خليك معي.